صحيحة، وفي الآخر أنه يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فأنت عليك أولا أن تتقي الله تعالى وتراقبه في ما تقول وفيما تفعل، وأن تعلم أن الله جل وعلا قد وضع عليك رقابة مشددة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وهناك ملك على اليمين وملك على الشمال، كل منهما قائم بعمله يسجل ما يصدر منك من أعقال وتصرفات حسنة أو سيئة، وهذه ستعرض عليك غدا ويقال لك هل تكذب بشيء من هذا. كل هذه الأشياء صدرت منك. وافترض نفسك تعمل في مؤسسة وقد سجل عليك وضع عليك كاميرا وجهاز تسجيل لأصواتك وأفعالك، وفي نهاية السنة من يخل بالعمل سوف يحاسب عليه ومن يحسن العمل سيكافأ. هل تجد من نفسك جرأة على العبث، أم أنك ستجد من نفسك الالتزام بالنظام لهذه الشركة والمؤسسة أو الدائرة والانضباط وإتقان العمل، وأنك لا تراوغ ولا تكذب ولا تحتال؟ أنت الآن كل إنسان عليه أجهزة مراقبة مشددة، ويحصى على الإنسان حركاته وسكناته، حتى ولو أغلق عليه بابه وأطفأ أنواره وتلحف بلحافه كل ما يعمله يسجل عليه. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم دبيب النملة على الصخرة الصماء في الليلة الظلام، يعلم حركة الحوت في قاع البحر في ظلمة الليل، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب، وأنت واحد من هذا العالم. فلا تظن أن الأمر مفلوس وأن الإنسان يعمل ما شاء، لا، أنت مملوك، والمالك لك عليم خبير حكيم سميع عليم قوي عزيز جبار، فأين تفر؟ أنت تعلم أنك لو أدركت أن فلان سيكتشف كذبك ما كذبت عليه، وهو مخلوق مثلك، فكيف بخالقك جل وعلا؟ الإنسان يجب عليه أن يتأدب مع ربه وأن يحفظ نفسه لمصلحته، لأن الإنسان إذا كذب الضرر يعود عليه عاجلا وآجلا. الإنسان الصادق يكون محبوبا عند الناس جميعا حتى عند أعدائه، والإنسان الكاذب مكروه عند الناس جميعا حتى عند أصدقائه إن كان له أصدقاء، وفي الغالب أنه لا أصدقاء للكذاب إلا من يشترك معه في الكذب لمصلحة معينة وهي مؤقتة وتنتهي بعد قليل. وعليك أن تعلم أن لك عدو هو إبليس عليه لعنة الله، وهو لا يريد لأحد من أولاد آدم أن يفلح، فسيبذل كل ما يستطيع لإغواء أولاد آدم خشية أن يدخلوا الجنة، ويريدهم أن يكونوا من حزبه في السعير، وبئس المصير. فعلى الإنسان أن يتقي الله تعالى، وأن يبتعد عن مواطن الكذب، وأن يبتعد عن الأمور التي تسهل له ذلك، أو عن الجلساء الذين يعينونه على الكذب والافتراء، وعن جالس الصالحين، ويعمر وقته بذكر الله، ويشتغل بما ينفعه من أمور دينه ودنياه. يقول: استبدال العملة بأخرى والفرق بينهما هل يعتبر من الربا؟ نقول: لا، الصرف جائز إذا كان يدا بيد. فإذا استبدلت ريال جنيه أو دينار أو درهم أو روبية أو نحو ذلك فإن هذا جائز بحسب سعر يومها، ويكون يدا بيد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فالذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخر الحديث، قال: مثلا من بمثل يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. بيع الذهب بالفضة يجوز متفاضلا، وبيع الريالات بالدولارات أو بالدراهم أو بالدنانير كل ذلك جائز، لكن لابد أن يكون حاضرا، يعني في مجلس العقد. هذا يقول: إنسان وجد بملابسه آثار مدي ولا يدري متى نزل منه، ماذا عليه؟ هل يعيد الصلوات التي يغلب على ظنه أنه صلىها بعد نزوله أم لا؟ إذا كان يغلب على ظنه نزولها في وقت معين فإنه يعيد الصلوات، وإذا كان لا يدري فلا يعيد. يقول: ما هو القول الراجح في من يدرك الركوع؟ هل هو مدرك للركعة أم لا؟ نقول: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، بدليل حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه إنه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فأسرع يجري لأجل أن يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن الذي حصل منه هذا الأمر، فقال أبو بكر: أنا. فقال: زادك الله حرفا ولا تعد. يعني إذا دخلت إلى المسجد أو كنت متجه إلى المسجد فلا تجري، وإنما امشي بسكينة ووقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. ولم يأمره بإعادة الركعة، وفي لفظ: ولا تعد، وفي لفظ: ولا تعدو. وكل العبارات والروايات صحيحة، لكنها كلها تدل على أن ركوعه أو دخوله مع الإمام وهو راكع أنه محتسب له فيه الركعة. من الصفا إلى المروة 7 أشواط، انطلاقا من الصفا الى المروة ورجوعا الى الصفا كتبناه شوطا حتى اكملنا 7 أشواط ذهابا وايابا. هذا هو كما جاء في السؤال السابق، طاف 14 شوطا، وقلنا انه يحتسب لهم منها 7 ما زاد عليها لا يعتد به ويعذرون بسبب جهلهم. هذا يقول الزبيب إذا وضع في الماء بعد 10 ساعات هل هذا يعتبر خمرا؟ نقول إذا غلى واشتد وقذف بالزبد خلكم عنه. إذا أن العنب أو الزبيب وضع في الماء فغلى واشتد وصار له زبد فهذا خمر، لا يجوز للإنسان أن يتعاطاه ويجب عليه أن يتلفه. ولا فرق في هذا بين أن تكون 10 ساعات أو أكثر أو أقل، العلة هي التخمر، وجود الغليان والزبد فيه، فإذا وجد فيه ذلك حرم تعاطيه ووجب إراقته. يقول ما حكم المسجد الذي يبنى على القبر؟ هل الصلاة فيه جائزة؟ نقول الصلاة في المساجد التي فيها قبور لا تجوز، وينظر إلى السابق منهما هل هو قبر أو المسجد، فإن كان السابق القبر فيجب حذف المسجد، لأن السابق هو الدفن في هذا المكان فهو أحق به من المسجد، وإذا كان المسجد أولا ثم دفن فيه فيجب نبس القبر وإخراج القبر إلى مقابر إلى المقابر وتنزيه المسجد منه، لأن السابق إلى هذا المكان هو المسجد. وأما إبقاء القبور في المساجد فقد نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثكم. فقول صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر أمته من ذلك، وهذا مما قاله عليه الصلاة والسلام في آخر حياته. و لما قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا بمعنى أكثر من صلوات النوافل فيها، لأن البيت الذي لا يصلى فيه يشبه المقبرة، فالمقبرة شأنها أن لا يصلى فيها، فإذا أن الإنسان لم يؤدي النوافل في بيته صار بيته يشبه المقبرة. هذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام ولا تجعلوا بيوتكم قبورا. فلا يجوز للإنسان أن يتخذ هذه الأمور ويتساهل فيها الناس، وخاصة في بعض البلاد يظنون أن من محبة الإنسان أن يدفن في مسجد أو يبنى عليه مسجد، هذا من الغلط الفاحش، وهذا من الأمر المخالف للشريعة الإسلامية. والإنسان عليه أن يجتهد في اتباع أمر الشارع والالتزام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول نرجو توضيح موضوع طهارة الماء والكمية التي يمكن أن تسكت والتي لا تسكت. أولا إذا وقعت النجاسة على الماء وغيرت أحد أوصافها الطعم أو اللون أو الريح فإنه ينجس، إذا تغير لون الماء أو طعمه أو ريحه من أثر النجاسة فإنه يعتبر نجسا ولو كان كثيرا. الأمر الثاني أنه إذا كان الماء قليلا والقليل هو ما دون القلتين ووقعت فيه نجاسة فإنه يعتبر نجسا ولو لم يتغير شيء من أوصافه. والقلتان تقارب ربع طن يعني ما يقارب 250 لتر من الماء، فهذه إذا كانت أقل من هذا القدر ووقع فيها نجاسة فإنها تنجس ولو لم تتغير الأوصاف. وأما إذا كان قلتين فأكثر ووقع فيه نجاسة فإنه لا يحمل الخبث، لا يحمل النجاسة إلا إذا تغير شيء من أوصافه. 250 لتر القلتين 250 لتر. يقول ما هو حدود تمتع الرجل بامرأته في حال حيضها؟ يقول يجوز أن يستمتع منها بما شاء إلا أنه لا يأتي مكان الحيض، بقوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فلا يجوز للإنسان أن يجامع امرأته حال حيضها، أما أن يستمتع منها بقبلة ومداعبة ونحو ذلك أو أن يواقعها دون الفرج فإن هذا لا بأس به، بحيث أنها تتذر كي واقعها دون الفرج فلا بأس بهذا. إنسان ينزل منه بعض قطرات من الماء من البول ثم بعد ذلك ينقطع بعد ثلث ساعة، بعد ذلك يتوضأ للصلاة فما حكم قطرات الماء التي تنزل على الثوب وغير ذلك إذا أراد الوضوء؟ أولا البول يجب غسله، يجب على الإنسان أن يغسله ويتنزه منه، وما دام أنه يعرف أنه يبقى قرابة ساعة أو نصف ساعة أو أقل أو أكثر في العادة، فعلى هذا إذا أراد أن يقضي حاجته أن يكون عنده وقت ومتسع بحيث أنه يتنزه من البول ويتوقف قبل قرب الصلاة، فإذا أنه قطع بوله يستنجي ويغسل ما تلوث من بدنه أو من ملابسه ثم يتوضأ للصلاة. وعلى مثل هذا إذا كان يخشى أن ينزل منه شيء أن يتحفظ بشيء يحفظ ما يخرج من مخرج البول لئلا يلوث ملابسه من حيث لا يشعر. يقول هل يجوز لي أن أؤدي عمرة عن والدي العاجز عن حضور الحرم؟ نقول إذا كان وكلك وهو لا يستطيع المجيء ولم يكن سبق أن أدى الفريضة فإنك تعتمر عنه أو تحج عنه، فلا بد من أن ينوي الحج النسك لأنك تؤدي عبادة عنه فلا بد من نيته لها.
والبيت
الميت ما يحتاج إلى يقول هل المقترض من مال اليتيم وهو يعلم آثم بفعله؟ نقول نعم لأنه لا يجوز، هذا من أكل المال بالباطل، فلا يجوز الإنسان أن يقترض مال يتيم لأن اليتيم لم يؤذن بإقراض ماله بهذا، فالشارع منع من ذلك فإذا كان هناك تساهل من الولي فلا تكون أنت عونا على إضرار اليتيم مع الولي. وينبغي لهذا الولي إذا كان لا يحسن أن تنزع منه الولاية لأنه مضر باليتيم، وبل اليتيم ينبغي لوليه أن يتولاه بتنميته والاستفادة منه. يقول الحديث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يثير الشجون، برجاء فدتنا عن أهم الكتب التي يمكن دراسة السيرة من خلالها. من أهمها كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام ابن القيم رحمه الله، ومن أهمها سيرة ابن هشام رحمه الله، ومن المؤلفات الحديثة كتاب جديد اسمه الرحيق المختوم. فهذه من أفضل ما كتبت في السيرة. يقول قيل لي وأنا في الطائرة إننا الآن فوق الميقات، فهل أحرم من الطائرة أو من جدة؟ نقول بل تحرم من الطائرة، من المكان الذي أنت فيه فوق الميقات، فإن أخرت الإحرام إلى أن وصلت إلى جدة فلا يجوز لك أن تحرم، يجب عليك أن ترجع إلى الميقات وتحرم منه. وإن أحرمت من جدة فعليك دم لأنك أحرمت من دون الميقات. هذا يقول إنسان صلى بجماعة فلما انتهى من الصلاة قال لهم إنني لست على وضوء، فهل تبطل صلاتهم أم لا؟ نقول إذا كانت لم يتذكر إلا بعد أن انتهى من الصلاة فإن صلاتهم صحيحة، وإذا كان تذكر في أثناء الصلاة ولكنه سكت حتى انتهى فصلاتهم لا تصح. إذا تذكر أثناء الصلاة عليه أن يقطعها فيسلم ويطلب من أحد الموجودين أن يصلي بالناس صلاة جديدة، لا يعتد بما مضى من صلاة. يسلم عزيز ينبه الجماعة الذين معه على أن الصلاة قد انتهت وأنها لا تصح، وأن عليهم أن يتخذوا إماما جديدا يصلي بهم صلاة جديدة من أولها. يقول إنسان جمع زوجته في حال نفاسها فماذا عليه؟ يقول أهل العلم عليه أن يتصدق بشيء دينار أو نصر، وعليه أن يتوب إلى الله لأن هذا محرم كبيرة. المعتبر في هذا أنه ارتكب إثما وكبيرة من كبائر الذنوب، لأن الله تعالى يقول يسألونك عن المحيض قل هو أذى، سماه أذى، ثم أمر أمر بالاعتزال فقال فاعتزلوا النساء في المحيض، ثم نهى عن القرب منهن فقال ولا تقربوهن حتى يطهر. فهذه ثلاثة مواضع كلها تزجر على غشيان المرأة حال نفاسها أو حيضها، والنفاس هو أشد من الحيض. فعلى الإنسان الذي عمل هذا التوبة إلى الله، والتوبة لها شروط ثلاثة: الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه. يقول بالنسبة للقبر المقام بالمسجد إن كان بينهما حاجز من حائط هل يجوز الصلاة فيه أم لا؟ نقول إذا كان القبر داخل مسمى المسجد فلا تجوز الصلاة فيه، وإذا كان هناك مقبرة بينها وبين المسجد حاجز والمسجد منفصل عنها ولا علاقة له بها ولا تعتبر منه ولا يعتبر منها فهذا لا بأس. لكن الزعار الوارد أن هناك قبرا داخل بناء المسجد وقد يكون تقام الصلاة في ناحية المسجد أو في جهة منه، فمثل هذا يكون داخل المسجد ويعتبر في حكم ما هو داخل المسجد فلا تصح الصلاة.
صلاة ثانية يا
واحد أو يقول لي يصح لي أن أعدي عمرة بعد عمرتي لوالد زوجتي، ولا يصح أن أحرم المسجد التنعيم لعمل هذه العمرة، أم يجب أن أحرم من الديار عليه؟ هذا السؤال كل يوم يريد. ونحن قلنا أن الإنسان إذا أدى العمرة وكانت في مكة الأفضل أن لا يكررها، أما لو خرج من مكة لغرض من الأغراض ثم أراد أن يعود إلى مكة فيأتي محرم، لكن أن يخرج من مكة إلى عدن حلوة يكرر العمرة فهذا العمل لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا رغب فيه، ولكنه أذن لعائشة فدل هذا على الجواز وعلى عدم الفضيلة، فمن فعله فإن عمله صحيح لكنه غير فاضل. يقول لنا أخ يشتغل بعمل وله راتب قليل ويشتغل أيضا بسيارة أجرة في وقت فراغه، فهل يجوز لي أنا وأختي الموظفين أن نعطيه زكاة مالنا؟ نقول إذا كان ما عنده من المال ودخله من المال لا يكفي لنفسه ومن يعوله فيجوز أن يعطى من الزكاة، أما إذا كان راتبه وما يحصله من أجرة يكفيه فإنها لا تحل له الزكاة. السؤال يقول ما رأي الدين في منع الخلقة يعني الحمل خلفة الحمل يعني لأنها مريضة المرأة وعندما تحمل تمرض؟ نقول إذا كانت تتضرر بالحمل فلا مانع أن تتعاطى ما يمنع الحمل، معنى أنه يضر بها ضررا بينا، أما إذا كان ما يحصل للنساء في العادة من الإجهاد والتعب المعتاد إنه لا يحل لها أن تتعاطى هذا دائما، وإنما تتعاطى هذا إذا كانت تحس بالتعب ثم بعدما يرتفع ولدها ويكبر لا تتعاطى المانع. سؤال غريب يقول ما العمل إذا ضاقت الدنيا بشخص فأدى ذلك إلى كفره، فماذا عليه بالتكفير عن هذا العمل؟ مثل هذا السؤال تقشعر له الجنوب، و لعل مثل هذا الإنسان لا يجالس مجالس أهل الخير فيعيش كما ذكر تضيق به الدنيا على سعتها، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت فيجب على من يعرف مثل هذا الإنسان أن يحاول استصلاحه بدعوته إلى الإسلام ويخبره أن الإسلام قول وعمل واعتقاد، وأن الإنسان يجب عليه أن يعمر وقته بما خلق من أجله وهو عبادة ربه، لأن الله تعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. والله تبارك وتعالى يفرح بتوبة عبده إذا تاب وآمن وعمل صالحا، كما قال جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك، أي الشرك أو الكفر أو القتل أو الزنا، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة.